إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة، الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع المبارك في دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي 19 للدعاة، والتي أسسها الإمامان الجليلان والشيخان الفاضلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهما الله تعالى وجزاهما خيرا. وهي دورات شرعية متنوعة، وفي هذا العام ستقام الدورات التالية: دورة الدعاء 19، والدورة النسائية 16، ودورة الأمن الفكري 5، والدورة المتقدمة 27. وهذه الدورات وغيرها من البرامج التي تشرف عليها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة بمساندة عدد من الدعاة إلى الله، نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وفي هذه الليلة يسعدنا أن نكون معكم في دورة الدعاة 19، في دورة الدعاة 19، والتي ستكون بعنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهو موضوع جدير بالتطرق إليه خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الدعوات الباطلة والمناهج المنحرفة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ومباينة للتوجيه الرباني لنبي الرحمة والهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويسرنا أن يتناول هذا الموضوع معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للدعوة والإرشاد، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي هو ضمن دورة الدعاة العلمية ضمن دورات القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد في صامتة وفقهم الله على جهودهم الدعوية المتميزة، ومنها بناء هذه الدورات بناء علميا صحيحا مرتبا ومنظما، ومنها أيضا اختيار مثل هذه العناوين التي تدل على العناية بالمنهج النبوي الصحيح والعناية بالطلبة حتى يدركوا اعتبارا لهذه العناوين. ومنها هذا العنوان الذي سنتحدث عنه، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم وكبير جدا، لأنه يتضمن دراسة سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. والمقصود هنا هو إشارة إلى أصول عامة في هذا المنهج يتضح لطالب العلم بعض المسائل المتعلقة بهذا الجانب. والمقصود بالمنهج هنا هو الطريقة، لأن المنهج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان. فإذا قلت مثلا منهج فلان في الدعوة، فأنت تريد طريقته التي يسلكها. نحن هنا نبين معالم هذا المنهج أو الطريقة التي انتهجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته. والدعوة إلى الله جل وعلا عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم القربات. يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله جل وعلا هنا يأمره أن يقول هذه سبيله وطريقته وهديه ومنهجه، أنه يدعو إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به، فكان شاهدا على هذه الأمة ومن قبلها صلى الله عليه وسلم، كان أفضل الأنبياء بالاتفاق. فالله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني طريقتي في الدعوة إلى الله جل وعلا أدعو إلى الله لا إلى غيره. وهذه الدعوة على بصيرة، يعني على علم وهدى وبيان، ليست على علم وجهل وضلال، وإنما على بصيرة، بصيرة في الأمر في كل النواحي في كل الجوانب. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه طريقتي وطريقة من اتبعني، يريد وجه الله والدار الآخرة ويتأسى بي، فإنه يسلك سبيلي وطريقتي. ثم عيب فقال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي لست من أهل التشريك ودعوة غير الله جل وعلا، بل من عباد الله الموحدين. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قولا وفعل. أما في فعله فإن حياته كلها صلى الله عليه وسلم كانت في الدعوة إلى الله جل وعلا، تعلما وتعليما وتفقيها وشفقة ورحمة بهذه الأمة، منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو ليس له هم إلا هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا وتعبيد الخلق لله جل وعلا. وحث كذلك صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله جل وعلا، عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال لعلي يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاة إلى الله جل وعلا في أحاديث كثيرة بأنهم كالأرض الطيبة المباركة التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير فنفعوا الناس وانتفعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعتنى بطلبة العلم الذين جاءوا إليه، فلما رأى حنينهم إلى أهلهم زودهم على وأمرهم أن يعلموا قومهم، غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الدعوة. وليس هذا هو المراد بيانه هنا، ولكن نحن هنا نتكلم عن المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدعوة أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها معالم، معالم لهذا المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تكون الدعوة إلى الدنيا ولا إلى المناصب ولا إلى حظوظ النفس ولا إلى الملك والسياسة، وإنما تكون الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه أعظم المعالم في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن دعوته كانت لله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما كانت دعوته لله جل وعلا. فمن أراد أن يعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فلينظر إلى ما يقوم به من الدعوة، هل هذه الدعوة دعوة إلى الله جل وعلا، أم هي دعوة إلى حظوظ الدنيا وشهواتها ورغبات النفوس، أم هي دعوة إلى طلب الرياسة في الدنيا والظفر بمدح الناس وثنائهم، أو أن يتقدم على أقرانه ومن حوله، أو أن ينال عرضا من أعراض الدنيا، أم أن هذه الدعوة دعوة إلى رفعة حزب أو جماعة أو نحو ذلك من المكاسب التي يعدونها مكاسب وهي في الحقيقة مغارم وليست مغانم، لأن مع الله جل وعلا. فهذا أمر لا بد أن يتفقد فيه الإنسان نفسه في أن تكون دعوته لله جل وعلا لا لغيره، وأن يجاهد النفس على ما تريد من حظوظ الدنيا وشهواتها، أو ما يملى عليه في أن يكون منطويا تحت حزب سياسي أو حزب دعوي أو منهج حركي أو غير ذلك من الأمور التي تتعارض مع هذا الأصل ومع هذا المعلم. الثاني من معالم منهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدعوة فيه إلى التوحيد والعناية بأصل العقيدة والحرص عليها وجعلها الأساس الذي تقام عليه هذه الدعوة. فإذا سلك الداعية إلى الله جل وعلا هذا المنهج بأن تعبيد الناس لله جل وعلا وجعل هذه القضية هي القضية الأساس التي يدور عليها في دعوته فقد فاز وأفلح، وإن غيبها أو ضيعها أو فرط فيها فليعلم أنه قد نأى بنفسه عن المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فدعا الناس إلى لا إله إلا الله ودعاهم إلى التوحيد وأعلن دعوته بذلك، وقضى حياته في مكة كلها في الدعوة إلى التوحيد وبيان حق الله سبحانه وتعالى وتعليق الناس بربهم وإنكار الشرك صغيره وكبيره، حتى إذا هاجر إلى المدينة وقامت الدعوة وظهر أمرها لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، بل كان في مقر دار الإسلام وهو مجتمع صلى الله عليه وسلم مع أفضل الخليقة بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك كان يبين لهم ما يتعلق بمسائل التوحيد. ولما خرج صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ومعه كما في حديث أبي واقد الليثي معه حدثاء عهد بجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما مر بسدرة كبيرة، وكان أهل الجاهلية إذا مروا بتلك السدر عكفوا عندها فعلقوا أسلحتهم بها يرجون بركتها ويتقربون إلى من فيها من الجن ليمنع عنهم إخوانهم من الجن، فكانوا يلوذون بهم ويتعلقون بهم ويتبركون بتلك الأشجار ويخافون من غير الله جل وعلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال الله أكلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام وهؤلاء لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون التوكل على الله جل وعلا، كما تقول الآن طوائف ممن نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله جل وعلا. فالإخوان المسلمون الآن يقول لا تنكرون على من معنا حتى ولو كان على غير الإسلام، ما دام أنه يؤيد حزبنا ويؤيد طريقتنا السياسية في الدعوة، فينبذون ذلك ويهونون من شأن العقيدة ولا يرونها شيئا أبدا. وجماعة التبليغ كذلك تقول نحن جماعة دعوية ولكن لا تنكرون الشرك حتى لا ينفر الناس، لا تدخلون في هذه القضايا حتى لا ينفر عنكم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وبين أن هذا الأمر منكر عظيم، وأن دعوة غير الله جل وعلا أو أن تعليق أسلحتهم والتبرك بهذه الأشجار أمر ينافي ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى التوحيد في هذا الموطن بحجة تجميع الناس كما تقول هذه الجماعات المخالفة. ولذلك اليوم نجد من يصرح بهذا تصريحا واضحا بينا في أن الدعوة إن جميع الناس ومحاولة أن يكونوا معك فقط حتى وإن أمرتهم بالتوحيد، ويرون أن هذا التوحيد يؤثر في الناس، ولذلك ابتدعوا قولهم المشهور في أننا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وجنبوا هذه الدعوة الصافية دعوة التوحيد بهذه الحجة الشيطانية، سواء في جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان كلهم لا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد، بل ينكرون عليك إذا أنكرت على أسيادهم في بلادهم في القبور التي يطوفون عليها، ومع ذلك لا تجد لهم ولا لأعلامهم أثرا في دعوة الناس إلى التوحيد وتحقيق التعلق بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم لا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد ولا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشاهد الحال موجود الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على فراش الموت كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فبدأ حياته بقول لا إله إلا الله، وختمها بالدعوة إلى لا إله إلا الله، وما بينهما كله دعوة إلى تحقيق التوحيد، والكلام في هذا يطول. الثالث من المعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على جماعة المسلمين وارتباطهم بهذا الأصل، فالداعي صلى الله عليه وسلم يعتني بجماعة المسلمين ويدعو إلى الجماعة محافظة عليها امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وينهى عن الفرقة والخلاف، لأن الله جل وعلا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن معالم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا دعوته إلى الجماعة ووجوب لزومها والحرص عليها والعناية بها والعناية أيضا بالمسائل التي تترتب عليها. ولذلك الآن يلزم يلمز دعاة السلفية والمنهج الصحيح بأنهم يدعون إلى الجماعة، مع أن أهل السنة والجماعة سموا بلزومهم جماعة المسلمين وللزومهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هذه الجماعة. والنصوص اليوم تدل بما لا يدع مجالا للشك والريبة في أن هذا أصل عظيم. فالداعية إلى الله جل وعلا الذي لا يعتني بجماعة المسلمين ولا بالدعوة إلى وصول هذه الجماعة والحرص عليها في منهجه خلل. حتى من يدعو الآن إلى العمومات في هذا الجانب ليضلل الناس بأن المراد بجماعة المسلمين هم جماعته التي ينضوي تحتها وحزبه الذي ينتمي إليه، فليعلم أن هذا من أعظم الباطل، فإن المراد به جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على إمامهم الذي يقرون له بالسمع والطاعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، لا كما يقول جماعة الأحزاب. فالحسن البنا يجعل الجماعة هي جماعة الإخوان المسلمين ومن انطوى تحتها وبايع. ولذلك يقول مبادئ دعوتنا دائما يؤكد على هذا الأصل في كتبه ومؤلفاته. جماعة التبليغ ترى أن الجماعة هي جماعة التبليغ فقط، هذا من الخلل الذي ينبغي أن يبين أن الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله جل وعلا عليهم لزوم هذه الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما طلب من قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالمقصود، ولذلك نجد أن من يسير على المنهج الحق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يدعو إلى لزوم الجماعة ويحذر من الفرقة، ويدعو أيضا إلى أن يجتمع الناس على ولاة الأمر الذين أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ويحذر من ذلك، ويدعو الناس إلى لزوم هذا الإمام والسمع والطاعة له بالمعروف ويجمع الكلمة عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن النصوص الشرعية قائمة ظاهرة في ذلك فيبينها للناس ويدعو الناس إليه، بخلاف دعاة البدع والضلال والأحزاب السياسية والجماعات الحزبية تجد أنهم لا يذكرون ما يتعلق بالجماعة إلا في العمومات التي يهمون بها الناس في جماعة المسلمين، وينطلقون في ذلك في الطعن في الحكام، وبعضهم من يكفرهم وبعضهم من يشغب عليهم حتى تبغضهم القلوب. هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمره وجمع الناس عليه حتى وإن كان عنده ذنوب ومعاصي وأخطاء. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أنهم يسمعون ويطيعون له ويصبرون على ما عنده من الجور ويتركون الخروج عليه حفظا وحقنا لدماء المسلمين و استئناسا بالنصوص العظيمة التي جاءت في ذلك بالصبر على الجور ومن الولاة وعدم الخروج عليهم، واستشهادا بمواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا ذلك. هذا من المعالم التي تعرفها في منهج الداعية إلى الله جل وعلا، أنه داعية جماعة لا داعية فرقة، وأنه داعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الخوض في الحكام أو تكفيرهم واستهانة بدماء الناس، لأن هذا يخالف ما عليه الدعوة إلى جماعة المسلمين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه بعد أن تلاح رجلان من أصحابه فتطاولت الأصوات، يقول الراوي فخرج يجر رداءه مسرعا حتى وقف بينهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. تأملوا هذا الحديث، خرج مسرعا ما انتظر حتى يلبس رداءه، حرصا على جماعة المسلمين خوفا من أن يقع بينهم ما لا تحمد عقباه، فقال: أبي دعوى الجاهلية، هذه ليست من دعوى الإسلام وليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التناحر والتنابز وعدم العناية بالاجتماع على الحق. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوة أيضا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى الدعوة على الركائز الأساسية لكل عمل صالح مقبول، في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبنى الدعوة على العلم، لأن من لزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمهما بفهم سلف صالح هذه الأمة بنى دعوته بناء صحيحا. أما أن تبنى الدعوة على الجهل وعلى المشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الضياع والهلاك. ولو تأملت اليوم في الدعوات القائمة تجد هذا ظاهرا، تجد أنها قائمة على الجهل بعيدة عن العلم، فإذا نظرت إليها في مسائل الاعتقاد وجدتها في خلل عظيم. فمثلا دعوة الإخوان مسائل العقيدة أبدا، بل إن حسن البنا ومن سار على طريقته وقع عندهم الخلل في مسائل الأسماء والصفات، ثم أرادوا أن يخرجوا من ذلك فقالوا: نحن دعوة صوفية، فارتموا في أحضان الصوفية فنشروا البدع خاصة فيما يتعلق بالذكر الجماعي والحضرات والأوراد البدعية والاحتفال بالمولد النبوي وغير ذلك. ومن جهلهم أنهم قالوا هذه مسائل خلافات فرعية يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر فيها على المخالف، كما نص على ذلك حسن البنا، وسار على طريقته من بعده في هذا البعد العظيم عن المنهج الصافي في الدعوة إلى الله جل وعلا ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه، به تعرف السنة من البدعة، ولذلك وقعوا في بدع وضلالات متتابعة. وكذلك جماعة التبليغ، أنا أضرب المثل بالإخوان والتبليغ لأنهم أظهر الدعوات الآن الموجودة في الساحة، عندهم من الجهل ما الله به عليم، حتى نشروا الشرك ودعوا إليه في بعض كتبهم وهونوه وقالوا: نشتغل بعلم الفضائل ونترك علم المسائل، فوقع عندهم خلل عظيم في هذا الجانب. أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته فهي دعوة قائمة على العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من معالم أيضا دعوة أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الرفق بالمدعوين ومعرفة مراتبهم وأقسامهم، المسلم المطيع أو يكون منهم المسلم العاصي، ومن المدعوين من يكون من أهل النفاق، ومن المدعوين من يكون من أهل الشرك، سواء كان هذا المشرك أو الكافر، سواء كان ذميا أو كان معاهدا أو كان حربيا، عندنا منهج واضح في التعامل في الدعوة إلى الله جل وعلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرفق مع هذه الأصناف كلها. لماذا؟ لأن الأصل والقصد هو إرادة الخير والنصح لهم ودلالتهم على الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بمن معه من الصحابة في دعوته، ولم يقل في الذنب والخطيئة، وقصة شارب الخمر الذي احتضنه مشهورة، وقصة الذي زنى، وقصة الذي قبل، وقصص كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم وقوعهم في المعصية إلا أنه يلطف بهم ويرفق بهم وينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم الحق رحمة ورفقا بهم. وكذلك المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل أوصافهم وصفاتهم في سورة التوبة وقبلها، ومع ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالنصيحة والرفق والبيان، مع أنه كان يعلم صلى الله عليه وسلم أسماءهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. لكن لما لم يأمره الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم بما أمره الله ليبين للناس أن هذه الدعوة وهذه عبادة ومنهج رباني هو نزل أو أرسل لتعليمه للناس، أرسله الله جل وعلا ليعلم الناس في هذا الباب. وكذلك المشركين في الدعوة إلى الله جل وعلا عندنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فتعامل مع من حوله من المشركين بالدعوة إلى الله جل وعلا وصبر منهم على الأذى، وكان عنده اليهود في المدينة فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على لما وقعت غزوة الأحزاب على أن لا يقاتلوا المشركين معه ليأمن ظهره صلى الله عليه وسلم وليؤمن حياة المسلمين، وتعامل مع الكفار المقاتلين والمحاربين وأمن المعاهدين والمستأمنين، وبين أن هذا منهج حياة يسير فيه الناس لم يرح رائحة الجنة. وكذلك من معالم هذه الدعوة أيضا بناؤها على الوسطية في العبادة والاعتقاد والدعوة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسط. وأشهر مثال على هذا قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالدعوة إلى الوسطية منهج واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. فمن أعظم المعالم البارزة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الوسطية والاعتدال، وتحذيره من الغلو: لا تغلو في دينكم غير الحق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في كل صوره وأشكال، حتى قال لابن عباس في حجة الوداع: ألقط لي الحصى وإياك والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في كل شيء. فالداعية إلى الله جل وعلا يجب أن يستشعر هذا المنهج ويعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون على منهاج النبوة، وسطا خيارا عدولا، بعيدة عن الغلو، بعيدة عن الإفراط، بعيدة عن طرفي النقيض. فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سار على هذا الطريق وعلى هذا المنهج الواضح البين الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريا به أن يلتزم هذا المنهج وأن يسلكه وأن يفوز بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتمنها في لزومه لمنهج الدعوة إلى الله جل وعلا والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم آثار عظيمة في هذا المنهج، منها وهو أعظمها وأولها تحقيق رضا الله جل وعلا، وابتغاء الإنسان الفوز برضا الله جل وعلا، وهذا من أعظم الآثار التي تتحقق لمن سار على هذا المنهج الصحيح. ومنها أيضا حصول الأمن والاستقرار للداعية في دعوته بسبب سيره على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فإن الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيحصل له الأمن والاستقرار والسكينة في دعوته إلى الله جل وعلا وفي حياته كلها بل حتى في آخرته، كما قال الله جل وعلا لهم لأنهم التزموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الآثار قبول الدعوة، فالداعية إلى الله جل وعلا على المنهج النبوي يرى أثر قبول دعوته بين الناس، ويرى أثر تصحيح هذه الدعوة لواقع الناس ولحياتهم وتعبيدهم لله جل وعلا. وهذا أعظم ما يفوز به الإنسان في أنه يرى ثمار هذه الدعوة واقعا بين الناس، وربما لا يدرك هو هذه النتائج ولكن تكون بعد. انظروا إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف بسط الله جل وعلا لها، كيف قبلها الناس، وكيف أصبحنا اليوم نتفيأ ظلالها الوارف في الدعوة إلى التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. انظروا إلى دعوة الشيخ القرعاوي رحمه الله، كيف كتب الله لها القبول في جنوب المملكة وأصبحت مثالا، ونحن اليوم في هذه الدورة التي تحمل اسمه ونفخر بمنهجه ودعوته وكل من مضى من علماء هذه البلاد. الرابع أيضا من آثار لزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الثبات في زمن الفتن، فتجد أن الداعية الذي يسير على المنهج الشرعي إذا جاءت الفتن أصبح عنده ثبات لا تموج به، إذا جاءت الدعوة إلى الغلو والعنف والتطرف وجدت أنه ينابذها، إذا جاءت الدعوة إلى الانحلال والإفراط والبعد عن شريعة الله جل وعلا تجد أنه يحاربها، إذا جاءت الدعوة إلى الأحزاب والجماعات تجد أنه يحاربها. لماذا؟ لأنه عنده دعوة لله، هذه الدعوة تقوم على التوحيد، تقوم على بيان أصول الإسلام وشريعته، تعبيد الناس الله سبحانه وتعالى، لا تدعو إلى غلو ولا إلى عنف ولا إلى تطرف، لا تدعو إلى انحلال ولا إلى إفراط، وإنما هي دعوة وسطية. فتجد عنده ثبات في هذا المنهج الذي يسير به لأنه يدعو على منهاج النبوة. أيضا من آثار لزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولزوم المنهج الصحيح أن الداعية يضبط دعوته في المسائل الشائكة إذا وردت، لأن غالب ما يكون في الدعوة أو يهاجم به الداعية الذي يسير على هذا المنهج أنه إذا جاءت مسائل كبيرة اضطرب فيها الناس، أراد الناس أن يسيروا فيها وفق أهوائهم أو رغباتهم أو مسايرة الجموع، والداعية إلى الله جل وعلا عند ذلك يضبط بأنه يرجع إلى أهل العلم الراسخين ويفهم هذه المسائل بفهم سلف الأمة الماضين، فيضبط مسائل الدعوة، لا تجد عنده خلل في مسائل الموالاة والمعاداة في تفسيرها، لا تجد عنده خلل في فهم التوحيد المراد. تريد الجماهير أن يكون التوحيد محاربة الحاكمية فقط، وأن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله فقط، وأن الداعي يجب أن يحارب كما يقولون شرك القصور ويترك شرك القبور، ويبنون هذه على مسائل عويصة في مسائل التكفير ومسائل الموالاة والمعاداة، فتجد أن عنده منهجا واضحا يتعاطف الناس مع المسلمين في قضاياهم فيريدون نصرتهم حتى على حساب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. في وسائل الدعوة في ميادينها، في مسائل الكفر، في مسائل الإيمان، في أسماء الدين، تجد أنه يضبط هذه المسائل. فيما يتعلق بإنكار المنكر، كيف خرجت المعتزلة والخوارج إلا من باب إنكار المنكر؟ كيف اليوم الآن اللي يدعون الناس إلى المظاهرات والثورات والمسيرات وغيرها إلا من باب أنهم يلبسونها بأن هذا من إنكار المنكر؟ فيضبط الداعية منهجه بمعرفة هذه المسائل وعدم الشطط فيها أو الخروج فيها عن منهج سلف الأمة الصالحين، ويأرز في هذا إلى فهم العلماء الراسخين الذين هم على الجادة وعلى الصواب وعلى المنهج السلفي الواضح البين، هذه من ثمار هذا المنهج الصحيح. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الباب أو في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا مجملا على شكل معالم نقتفي فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نحظى أن نكون ممن سار على طريقته وعلى منهجه، وأناله الله جل وعلا بذلك أن يكون شفيعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ممن يرد على حوضه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن لزم السنة وعمل بها واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمور وكبيرها، وأسأله جل وعلا أن يميتنا وإياكم على سنته، وأن يحيينا أيضا على سنته، وأن يجعلنا ممن يلتزم هديه في صغير الأمور وكبيرها. أشكر لي أصحاب الفضيلة المشايخ في جمعية الدعوة في صامتة كريمة دعوتهم، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأنفعنا وإياكم وإياهم بما نسمع وبما نقول، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله تعالى أسأل لي ولكم التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ عواد هذه المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد وبين معالم وركائز في طريق الدعوة اقتفاء لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الدعاة إلى الله، في الختام أذكركم بالحرص والجد في الدعوة إلى الله مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال رحمه الله: فيه تنبيه على فضل الدعاة إلى الله الذين يدعون الناس إلى الحق رحمة بهم ومساهمة في إخراجهم من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق ومن الأعمال الموجبة للعذاب إلى الأعمال الموجبة لرضا الله وجنته. إن ذلك من باب أولى أن يشكر الله عز وجل لفاعله وأن يغفر له ويعطيه من الفضل ما ليس في الحسبان، لأن من أنقذ حياة حي أو أزال الضرر عن حي بأمر حسي أو أنقذه من ضرر حسي غفر له. فإن الدعاة الذين يدعون الناس إلى الحق ويدعونهم إلى ما يزيل الضرر عنهم، وهو العذاب المتوقع لمن بقي على باطل حتى يموت، فهذا النفع أعظم من ذلك النفع بكثير وكثير، ولكن هذا كله يتوقف على الإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله، طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم جميعا في هذا الاجتماع المبارك في دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي التاسعة عشرة للدعاء، والتي أسسها الإمامان الجليلان والشيخان الفاضلان الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهما الله تعالى وجزاهما خيرا، وهي دورات شرعية متنوعة. وفي هذا العام ستقام الدورات التالية: دورة الدعاء 19، والدورة النسائية 16، ودورة الأمن الفكري 5، والدورة المتقدمة 27. وهذه الدورات وغيرها من البرامج التي تشرف عليها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة بمساندة عدد من الدعاة إلى الله، نسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وفي هذه الليلة يسعدنا أن نكون معكم في دورة الدعاة 19، والتي ستكون بعنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهو موضوع جدير بالتطرق إليه خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الدعوات الباطلة والمناهج المنحرفة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ومباينة للتوجيه الرباني لنبي الرحمة والهدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويسرنا أن يتناول هذا الموضوع معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عواد بن سبت العنزي، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الذي هو ضمن دورة الدعاة العلمية ضمن دورات القرعاوي رحمه الله تعالى، الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد في صامتة وفقهم الله على جهودهم الدعوية المتميزة، ومنها بناء هذه الدورات بناء علميا صحيحا مرتبا ومنظما، ومنها أيضا اختيار مثل هذه العناوين التي تدل على العناية بالمنهج النبوي الصحيح والعناية بالطلبة حتى يدرك اعتبارا لهذه العناوين. ومنها هذا العنوان الذي سنتحدث عنه، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم وكبير جدا، لأنه يتضمن دراسة سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. والمقصود هنا هو إشارة إلى أصول عامة في هذا المنهج يتضح لطالب العلم بعض المسائل المتعلقة بهذا الجانب. والمقصود بالمنهج هنا هو الطريقة، لأن المنهج هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان. فإذا قلت مثلا منهج فلان في الدعوة، فأنت تريد طريقته التي يسلك. نحن هنا نبين معالم هذا المنهج أو الطريقة التي انتهجها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته. والدعوة إلى الله جل وعلا عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم القربات. يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله جل وعلا هنا يأمره أن يقول هذه سبيله وطريقته وهديه ومنهجه، أنه يدعو إلى الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به، فكان شاهدا على هذه الأمة ومن قبلها صلى الله عليه وسلم، كان أفضل الأنبياء بالاتفاق. فالله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني طريقتي في الدعوة إلى الله جل وعلا أدعو إلى الله لا إلى غيره. وهذه الدعوة على بصيرة، يعني على علم وهدى وبيان، ليست على علم وجهل وضلال، وإنما على بصيرة، بصيرة في الأمر في كل النواحي في كل الجوانب. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه طريقتي وطريقة من اتبعني، يريد وجه الله والدار الآخرة ويتأسى بي، فإنه يسلك سبيلي وطريقتي. ثم عيب فقال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي لست من أهل التشريك ودعوة غير الله جل وعلا، بل من عباد الله الموحدين. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة قولا وفعل. أما في فعله فإن حياته كلها صلى الله عليه وسلم كانت في الدعوة إلى الله جل وعلا، تعلما وتعليما وتفقيها وشفقة ورحمة بهذه الأمة، منذ أن بعث إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وهو ليس له هم إلا هذا الأصل العظيم، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا وتعبيد الخلق لله جل وعلا. وحث كذلك صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله جل وعلا، فعليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال لعلي يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاة إلى الله جل وعلا في أحاديث كثيرة، بأنهم كالأرض الطيبة المباركة التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، فنفع الناس وانتفعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعتنى بطلبة العلم الذين جاءوا إليه، فلما رأى حنينهم إلى أهلهم زودهم على، وأمرهم أن يعلموا قومهم، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الدعوة. وليس هذا هو المراد بيانه هنا، ولكن نحن هنا نتكلم عن المنهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدعوة أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها معالم، معالم لهذا المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أن تكون الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تكون الدعوة إلى الدنيا ولا إلى المناصب ولا إلى حظوظ النفس ولا إلى الملك والسياسة، وإنما تكون الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه أعظم المعالم في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن دعوته كانت لله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وإنما كانت دعوته لله جل وعلا. فمن أراد أن يعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فلينظر إلى ما يقوم به من الدعوة، هل هذه الدعوة دعوة إلى الله جل وعلا، أم هي دعوة إلى حظوظ الدنيا وشهواتها ورغبات النفوس، أم هي دعوة إلى طلب الرياسة في الدنيا والظفر بمدح الناس وثنائهم، أو أن يتقدم على أقرانه ومن حوله، أو أن ينال عرضا من أعراض الدنيا، أم أن هذه الدعوة دعوة إلى رفعة حزب أو جماعة أو نحو ذلك من المكاسب التي يعدونها مكاسب وهي في الحقيقة مغارم وليست مغانم، لأن الله جل وعلا. فهذا أمر لا بد أن يتفقد فيه الإنسان نفسه في أن تكون دعوته لله جل وعلا لا لغيره، وأن يجاهد النفس على ما تريد من حظوظ الدنيا وشهواتها، أو ما يملى عليه في أن يكون منطويا تحت حزب سياسي أو حزب دعوي أو منهج حركي أو غير ذلك من الأمور التي تتعارض مع هذا الأصل ومع هذا المعلم. الثاني من معالم منهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدعوة فيه إلى التوحيد والعناية بأصل العقيدة والحرص عليها وجعلها الأساس الذي تقام عليه هذه الدعوة. فإذا سلك الداعية إلى الله جل وعلا هذا المنهج بأن تعبيد الناس لله جل وعلا وجعل هذه القضية هي القضية الأساس التي يدور عليها في دعوته فقد فاز وأفلح، وإن غيبها أو ضيعها أو فرط فيها فليعلم أنه قد نأى بنفسه عن المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فدعا الناس إلى لا إله إلا الله ودعاهم إلى التوحيد وأعلن دعوته بذلك، وقضى حياته في مكة كلها في الدعوة إلى التوحيد وبيان حق الله سبحانه وتعالى وتعليق الناس بربهم وإنكار الشرك صغيره وكبيره، حتى إذا هاجر إلى المدينة وقامت الدعوة وظهر أمرها لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان دعوة التوحيد والتحذير من الشرك، بل كان في مقر دار الإسلام وهو مجتمع صلى الله عليه وسلم مع أفضل الخليقة بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك كان يبين لهم ما يتعلق بمسائل التوحيد. ولما خرج صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ومعه كما في حديث أبي واقد الليثي معه حدثاء عهد بجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لما مر بسدرة كبيرة وكان أهل الجاهلية إذا مروا بتلك السدر عكفوا عندها فعلقوا أسلحتهم بها يرجون بركتها ويتقربون إلى من فيها من الجن ليمنع عنهم إخوانهم من الجن، فكانوا يلوذون بهم ويتعلقون بهم ويتبركون بتلك الأشجار ويخافون من غير الله جل وعلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال الله أكلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حدثاء عهد بالإسلام وهؤلاء لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون التوكل على الله جل وعلا، كما تقول الآن طوائف من ممن نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله جل وعلا. فالإخوان المسلمون الآن يقول لا تنكرون على من معنا حتى ولو كان على غير الإسلام، ما دام أنه يؤيد حزبنا ويؤيد طريقتنا السياسية في الدعوة، فينبذون ذلك ويهونون من شأن العقيدة ولا يرونها شيئا أبدا. وجماعة التبليغ كذلك تقول نحن جماعة دعوية ولكن لا تنكرون الشرك حتى لا ينفر الناس، لا تدخلون في هذه القضايا حتى لا ينفر عنكم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وبين أن هذا الأمر منكر عظيم، وأن دعوة غير الله جل وعلا أو أن تعليق أسلحتهم والتبرك بهذه الأشجار أمر ينافي ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى التوحيد في هذا الموطن بحجة تجميع الناس كما تقول هذه الجماعات المخالفة. ولذلك اليوم نجد من يصرح بهذا تصريحا واضحا بينا في أن الدعوة إن جميع الناس ومحاولة أن يكونوا معك فقط حتى وإن أمرتهم بالتوحيد، ويرون أن هذا التوحيد يؤثر في الناس، ولذلك ابتدعوا قولهم المشهور في أننا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وجنبوا هذه الدعوة الصافية دعوة التوحيد بهذه الحجة الشيطانية، سواء في جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان كلهم لا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد، بل ينكرون عليك إذا أنكرت على أسيادهم في بلادهم في القبور التي يطوفون عليها. ومع ذلك لا تجد لهم ولا لأعلامهم أثرا في دعوة الناس إلى التوحيد وتحقيق التعلق بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم لا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد ولا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشاهد الحال موجود الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على فراش الموت كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. فبدأ حياته بقول لا إله إلا الله، وختمها بالدعوة إلى لا إله إلا الله، وما بينهما كله دعوة إلى تحقيق التوحيد، والكلام في هذا يطول. الثالث من المعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على جماعة المسلمين وارتباطهم بهذا الأصل، فالداعي صلى الله عليه وسلم يعتني بجماعة المسلمين ويدعو إلى الجماعة محافظة عليها امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وينهى عن الفرقة والخلاف، لأن الله جل وعلا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن معالم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا دعوته إلى الجماعة ووجوب لزومها والحرص عليها والعناية بها والعناية أيضا بالمسائل التي تترتب عليها. ولذلك الآن يلمز دعاة السلفية والمنهج الصحيح بأنهم يدعون إلى الجماعة، مع أن أهل السنة والجماعة سموا بدونهم جماعة المسلمين، وللزومهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هذه الجماعة، والنصوص اليوم تدل بما لا يدع مجالا للشك والريبة في أن هذا أصل عظيم. فالداعية إلى الله جل وعلا الذي لا يعتني بجماعة المسلمين ولا بالدعوة إلى وصول هذه الجماعة والحرص عليها في منهجه خلل. حتى من يدعو الآن إلى العمومات في هذا الجانب ليضلل الناس بأن المراد بجماعة المسلمين هم جماعته التي ينضوي تحتها وحزبه الذي ينتمي إليه، فليعلم أن هذا من أعظم الباطل، فإن المراد به جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا على إمامهم الذي يقرون له بالسمع والطاعة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. لا كما يقول جماعة الأحزاب، فالحسن البنا يجعل الجماعة هي جماعة الإخوان المسلمين ومن انطوى تحتها وبايع. ولذلك يقول: مبادئ دعوتنا، دائما يؤكد على هذا الأصل في كتبه ومؤلفاته. جماعة التبليغ ترى أن الجماعة هي جماعة التبليغ فقط، هذا من الخلل الذي ينبغي أن يبين أن الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ولي أمرهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله جل وعلا عليهم لزوم هذه الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لما طلب منه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالمقصود، ولذلك نجد أن من يسير على المنهج الحق، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يدعو إلى لزوم الجماعة ويحذر من الفرقة، ويدعو أيضا إلى أن يجتمع الناس على ولاة الأمر الذين أمر الله جل وعلا بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، ويحذر من ذلك، ويدعو الناس إلى لزوم هذا الإمام والسمع والطاعة له بالمعروف، ويجمع الكلمة عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن النصوص الشرعية قائمة ظاهرة في ذلك، فيبينها للناس ويدعو الناس إليه، بخلاف دعاة البدع والضلال والأحزاب السياسية والجماعات الحزبية، تجد أنهم لا يذكرون ما يتعلق بالجماعة إلا في العمومات التي يهمون بها الناس في جماعة المسلمين، وينطلقون في ذلك في الطعن في الحكام، وبعضهم من يكفرهم وبعضهم من يشغب عليهم حتى تبغضهم القلوب. هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمره، وجمع الناس عليه حتى وإن كان عنده ذنوب ومعاصي وأخطاء. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عند أهل السنة والجماعة على أنهم يسمعون ويطيعون له، ويصبرون على ما عنده من الجور، ويتركون الخروج عليه حفظا وحقنا لدماء المسلمين، و استئناسا بالنصوص العظيمة التي جاءت في ذلك بالصبر على الجور ومن الولاة وعدم الخروج عليهم، واستشهادا بمواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فعلوا ذلك. هذا من المعالم التي تعرفها في منهج الداعية إلى الله جل وعلا، أنه داعية جماعة لا داعية فرقة، وأنه داعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الخوض في الحكام أو تكفيرهم واستهانة بدماء الناس، لأن هذا يخالف ما عليه الدعوة إلى جماعة المسلمين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه بعد أن تلاح رجلان من أصحابه فتطاولت الأصوات، يقول الراوي: فخرج يجر رداءه مسرعا حتى وقف بينهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. تأملوا هذا الحديث، خرج مسرعا، ما انتظر حتى يلبس رداءه، حرصا على جماعة المسلمين، خوفا من أن يقع بينهم ما لا تحمد عقباه، فقال: أبي دعوى الجاهلية. هذه ليست من دعوى الإسلام، وليست مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التناحر والتنابز وعدم العناية بالاجتماع على الحق. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. دعوة أيضا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى الدعوة على الركائز الأساسية لكل عمل صالح مقبول، في الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبنى الدعوة على العلم، لأن من لزم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمهما بفهم سلف صالح هذه الأمة بنى دعوته بناء صحيحا. أما أن تبنى الدعوة على الجهل وعلى المشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الضياع والهلاك. ولو تأملت اليوم في الدعوات القائمة تجد هذا ظاهرا، تجد أنها قائمة على الجهل بعيدة عن العلم، فإذا نظرت إليها في مسائل الاعتقاد وجدتها في خلل عظيم. فمثلا دعوة الإخوان مسائل العقيدة أبدا، بل إن حسن البنا ومن سار على طريقته وقع عندهم الخلل في مسائل الأسماء والصفات، ثم أرادوا أن يخرجوا من ذلك فقالوا نحن دعوة صوفية، فارتموا في أحضان الصوفية فنشروا البدع خاصة فيما يتعلق بالذكر الجماعي والحضرات والأوراد البدعية والاحتفال بالمولد النبوي وغير ذلك. ومن جهلهم أنهم قالوا هذه مسائل خلافات فرعية يسوغ فيها الخلاف ولا ينكر فيها على المخالف، كما نص على ذلك حسن البن، وسار على طريقته من بعده في هذا البعد العظيم عن المنهج الصافي في الدعوة إلى الله جل وعلا ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه، به تعرف السنة من البدعة، ولذلك وقعوا في بدع وضلالات متتابعة. وكذلك جماعة التبليغ، أنا أضرب المثل بالإخوان والتبليغ لأنهم أظهر الدعوات الآن الموجودة في الساحة، عندهم من الجهل ما الله به عليم، حتى نشروا الشرك و دعوا إليه في بعض كتبهم وهونوه وقالوا نشتغل بعلم الفضائل ونترك علم المسائل، فوقع عندهم خلل عظيم في هذا الجانب. أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته فهي دعوة قائمة على العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من معالمي أيضا دعوة أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الرفق بالمدعوين ومعرفة مراتبهم وأقسامهم، المسلم المطيع أو يكون منهم المسلم العاصي، ومن المدعوين من يكون من أهل النفاق، ومن المدعوين من يكون من أهل الشرك، سواء كان هذا المشرك أو الكافر، سواء كان ذميا أو كان معاهدا أو كان حربيا. عندنا منهج واضح في التعامل في الدعوة إلى الله جل وعلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالرفق مع هذه الأصناف كلها. لماذا؟ لأن الأصل والقصد هو إرادة الخير والنصح لهم ودلالتهم على الخير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بمن معه من الصحابة في دعوته ولم يقف في الذنب والخطيئة. وقصة شارب الخمر الذي احتضنه مشهورة، وقصة الذي زنى، وقصة الذي قبل، وقصص كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم وقوعهم في المعصية إلا أنه يلطف بهم ويرفق بهم وينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ويبين لهم الحق رحمة ورفقا بهم. وكذلك المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل أوصافهم وصفاتهم في سورة التوبة وقبلها، ومع ذلك ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالنصيحة والرفق والبيان، مع أنه كان يعلم صلى الله عليه وسلم أسماءهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار. لكن لما لم يأمره الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم بما أمره الله ليبين للناس أن هذه الدعوة وهذه عبادة ومنهج رباني هو نزل أو أرسل لتعليمه للناس، أرسله الله جل وعلا ليعلم الناس في هذا الباب. وكذلك المشركين في الدعوة إلى الله جل وعلا عندنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، فتعامل مع من حوله من المشركين بالدعوة إلى الله جل وعلا وصبر منهم على الأذى، وكان عنده اليهود في المدينة فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على لما وقعت غزوة الأحزاب على أن لا يقاتلوا المشركين معه ليأمن ظهره صلى الله عليه وسلم وليؤمن حياة المسلمين، وتعامل مع الكفار المقاتلين والمحاربين وأمن المعاهدين والمستأمنين، وبين أن هذا منهج حياة يسير فيه الناس إذا لم يرح رائحة الجنة. وكذلك من معالم هذه الدعوة أيضا بناؤها على الوسطية في العبادة والاعتقاد والدعوة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسط. وأشهر مثال على هذا قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالدعوة إلى الوسطية منهج واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. فمن أعظم المعالم البارزة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الوسطية والاعتدال، وتحذيره من الغلو: لا تغلوا في دينكم غير الحق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في كل صوره وأشكاله، حتى قال لابن عباس في حجة الوداع: ألقط لي الحصى وإياك والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في كل شيء. فالداعية إلى الله جل وعلا يجب أن يستشعر هذا المنهج ويعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون على منهاج النبوة، وسطا خيارا عدولا، بعيدة عن الغلو، بعيدة عن الإفراط، بعيدة عن طرفي النقيض. فهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سار على هذا الطريق وعلى هذا المنهج الواضح البين الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريا به أن يلتزم هذا المنهج وأن يسلكه وأن يفوز بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتمنها في لزومه لمنهج الدعوة إلى الله جل وعلا والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم آثار عظيمة في هذا المنهج. منها وهو أعظمها وأولها تحقيق رضا الله جل وعلا، وابتغاء الإنسان الفوز برضا الله جل وعلا، وهذا من أعظم الآثار التي تتحقق لمن سار على هذا المنهج الصحيح. ومنها أيضا حصول الأمن والاستقرار للداعية في دعوته بسبب سيره على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فإن الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيحصل له الأمن والاستقرار والسكينة في دعوته إلى الله جل وعلا وفي حياته كلها، بل حتى في آخرته، كما قال الله جل وعلا: لهم لأنهم التزموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الآثار قبول الدعوة، فالداعية إلى الله جل وعلا على المنهج النبوي يرى أثر قبول دعوته بين الناس، ويرى أثر تصحيح هذه الدعوة لواقع الناس ولحياتهم وتعبيدهم لله جل وعلا. وهذا أعظم ما يفوز به الإنسان في أنه يرى ثمار هذه الدعوة واقعا بين الناس، وربما لا يدرك هو هذه النتائج ولكن تكون بعد. انظروا إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف بسط الله جل وعلا لها، كيف قبلها الناس، كيف أصبحنا اليوم نتفيأ ظلالها الوارف في الدعوة إلى التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة. انظروا إلى دعوة الشيخ القرعاوي رحمه الله، كيف كتب الله لها القبول في جنوب المملكة وأصبحت مثالا، ونحن اليوم في هذه الدورة التي تحمل اسمه ونفخر بمنهجه ودعوته وكل من مضى من علماء هذه البلاد. الرابع أيضا من آثار لزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الثبات في زمن الفتن، فتجد أن الداعية الذي يسير على المنهج الشرعي إذا جاءت الفتن أصبح عنده ثبات لا تموج به، إذا جاءت الدعوة إلى الغلو والعنف والتطرف وجدت أنه ينابذها، إذا جاءت الدعوة إلى الانحلال والإفراط والبعد عن شريعة الله جل وعلا تجد أنه يحاربها، إذا جاءت الدعوة إلى الأحزاب والجماعات تجد أنه يحاربها. لماذا؟ لأنه عنده دعوة لله، هذه الدعوة تقوم على التوحيد، تقوم على بيان أصول الإسلام وشريعته، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لا تدعو إلى غلو ولا إلى عنف ولا إلى تطرف، لا تدعو إلى انحلال ولا إلى إفراط، وإنما هي دعوة وسطية، فتجد عنده ثبات في هذا المنهج الذي يسير به لأنه يدعو على منهاج النبوة. أيضا من آثار لزوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ولزوم المنهج الصحيح أن الداعية يضبط دعوته في المسائل الشائكة إذا وردت، لأن غالب ما يكون في الدعوة أو يهاجم به الداعية الذي يسير على هذا المنهج أنه إذا جاءت مسائل كبيرة اضطرب فيها الناس، أراد الناس أن يسيروا فيها وفق أهوائهم أو رغباتهم أو مسايرة الجموع، والداعية إلى الله جل وعلا عند ذلك يضبط بأنه يرجع إلى أهل العلم الراسخين ويفهم هذه المسائل بفهم سلف الأمة الماضين، فيضبط مسائل الدعوة، لا تجد عنده خلل في مسائل الموالاة والمعاداة في تفسيرها، لا تجد عنده خلل في فهم التوحيد المراد. تريد الجماهير أن يكون التوحيد محاربة الحاكمية فقط، وأن معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله فقط، وأن الداعي يجب أن يحارب كما يقولون شرك القصور ويترك شرك القبور، ويبنون هذه على مسائل عويصة في مسائل التكفير ومسائل الموالاة والمعاداة، فتجد أن عنده منهجا واضحا يتعاطف الناس مع المسلمين في قضاياهم فيريدون نصرتهم حتى على حساب وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. في وسائل الدعوة، في ميادينها، في مسائل الكفر، في مسائل الإيمان، في أسماء الدين، تجد أنه يضبط هذه المسائل. فيما يتعلق بإنكار المنكر، كيف خرجت المعتزلة والخوارج إلا من باب إنكار المنكر؟ كيف اليوم الآن اللي يدعون الناس إلى المظاهرات والثورات والمسيرات وغيرها إلا من باب أنهم يلبسونها بأن هذا من إنكار المنكر؟ فيضبط الداعية منهجه بمعرفة هذه المسائل وعدم الشطط فيها أو الخروج فيها عن منهج السلف الأمة الصالحين، ويأرز في هذا إلى فهم العلماء الراسخين الذين هم على الجادة وعلى الصواب وعلى المنهج السلفي الواضح البين. هذه من ثمار هذا المنهج الصحيح. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الباب أو في بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا مجملا على شكل معالم نقتفي فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نحظى أن نكون ممن سار على طريقته وعلى منهجه، وأناله الله جل وعلا بذلك أن يكون شفيعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ممن يرد على حوضه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن لزم السنة وعمل بها واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمور وكبيرها، وأسأله جل وعلا أن يميتنا وإياكم على سنته، وأن يحيينا أيضا على سنته، وأن يجعلنا ممن يلتزم هديه في صغير الأمور وكبيرها. أشكر لي أصحاب الفضيلة المشايخ في جمعية الدعوة في صامتة كريمة دعوتهم، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأنفعنا وإياكم وإياهم بما نسمع وبما نقول، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله تعالى أسأل لي ولكم التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ عواد هذه المحاضرة القيمة التي أجاد فيها وأفاد وبين معالم وركائز في طريق الدعوة، اكتفاء لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الدعاة إلى الله، في الختام أذكركم بالحرص والجد في الدعوة إلى الله مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. قال رحمه الله: فيه تنبيه على فضل الدعاة إلى الله الذين يدعون الناس إلى الحق رحمة بهم ومساهمة في إخراجهم من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق، ومن الأعمال الموجبة للعذاب إلى الأعمال الموجبة لرضا الله وجنته. إن ذلك من باب أولى أن يشكر الله عز وجل لفاعله، وأن يغفر له ويعطيه من الفضل ما ليس في الحسبان، لأن من أنقذ حياة حي أو أزال الضرر عن حي بأمر حسي أو أنقذه من ضرر حسي غفر له. فإن الدعاة الذين يدعون الناس إلى الحق ويدعونهم إلى ما يزيل الضرر عنهم، وهو العذاب المتوقع لمن بقي على باطل حتى يموت، فهذا النفع أعظم من ذلك النفع بكثير وكثير، ولكن هذا كله يتوقف على الإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.